بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء الحلف، فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزل 29.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم. قال الحافظ بن كثير: الإيلاء الحلف. الإيلاء الحلف، وذلك أنه مأخوذ من الألية، تقول آلى إيلاء يعني حلف حلفا. بعضهم يقول بأن الإيلاء أصله الامتناع باليمين، أصله الامتناع باليمين، ويقال له الحلف على وجه التوسع، على شيء من التوسع في التعريف وإيضاح المعنى، وإلا فهو الامتناع باليمين. وأما معناه الشرعي فهو يمين خاص، ليس كل يمين يقال له إيلاء، وإنما هو الامتناع باليمين من وطأ الزوجة. وهل ذلك بإطلاق؟ منهم من يقول إن ذلك بإطلاق، بحيث إنه لو كان أقل من أربعة أشهر أو أربعة أشهر أو أكثر بمدة محددة أو أنه لم يحدد، فإن ذلك كله من الإيلاء على كل الحالات. يعني لو قال: لو آلى من امرأتي ألا يطأ امرأته أسبوعا، بعض أهل العلم يقول هذا إيلاء، وأربعة أشهر إيلاء، وخمسة أشهر إيلاء. ولو قال لا يطأها مطلقا، حلف ألا يطأ امرأته مطلقا، فهو إيلاء. وهذا ليس محل اتفاق، يعني ما دون الأربعة أشهر والأربعة أشهر. والجمهور من أهل العلم يقولون إنه لا يكون ذلك من قبيل الإيلاء إلا إذا زاد على أربعة أشهر، كان يحدد، كان يقول خمسة أشهر ستة أشهر، أو أنه يحلف ألا يطأ امرأته مطلقا، فهذا لا يختص بمدة محددة. فهذا إذا فاء في الأربعة أشهر فعليه كفارة يمين، وتفاصيل ذلك معروفة في الفقه: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. إن فاءوا في هذه المدة أو على تمام الأربعة أشهر فإن الله غفور رحيم، وليس للزوجة أن تطالبه في هذه المدة أربعة أشهر، ليس لها أن تطالبه بالوطأ، وإنما يتربص به، تنتظر تصبر، فإذا مضى عليها أربعة أشهر فمن حقها المطالبة، فإما أن يرجع ويكفر عن يمينه، وإما أن يفارقها ويطلقها. والراجح أن الإيلاء ليس بطلاق إذا تمت المدة ولم يراجع فيها، وإنما يلزم بالطلاق إذا أبى المراجعة، والله أعلم.
وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا.
يقول: فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها، أو يكون شو اللي باقي الواسطة؟ أربعة أشهر، لأن من أهل العلم من يقول إن أربعة أشهر إيلاء وما دونها ليس بإيلاء، فأربعة أشهر وما فوقها كما يقول الحنفية يكون إيلاء، لأن الله عز وجل قال تربصوا أربعة أشهر، احتجوا على كل حال بحجج، والجمهور على خلافه.
وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزل 29 وقال الشهر 29. ولهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نحوه. فأما إن زادت المدة على 4 أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء 4 أشهر إما أن يفيء أن يجامع وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا، وهذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون على ترك الجماع من نسائهم. وفيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. تربص 4 أشهر أن ينتظر الزوج 4 أشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق.
تأني هو التأخر والانتظار، يعني يتمهل ينتظر، تنتظر الزوجة هذه المدة، فإن رجع فبها، ما رجع إذا كملت هذه 4 أشهر فمن حقها أن تطالبه إما أن يطأ وإما أن يطلق.
ولهذا قال فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومسروق والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد، ومنهم ابن جرير رحمه الله.
هذه الإفاءة، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قال رجعوا إلى ما كانوا عليه. نعم، هذه الفيئة العلماء مختلفون فيها بناء على اختلافهم في معنى الإيلاء، بناء على معنى الإيلاء. فمن قال بأن الإيلاء هو أن يحلف ألا يجامعها فعندئذ فالفيئة تكون بماذا؟ بالجماع. ومن وسع المعنى فقال إن هذا قال به بعض السلف لكنه قول شاذ، من قال بأن الإيلاء هو أن يحلف ألا يكلمها مثلا، أن يهجرها، وهذا في أذية للزوجة وتضييق عليها، أن يهجرها زوجها فقال لا أكلمك أبدا مثلا أو لا أكلمك سنة، فمثل هذا يقولون الفيئة تكون، طبيعي سيقولون هذا، الفيئة تكون بإيش؟ بأن يرجع إليها ويكلمها. من قال بأن الفيئة هي الجماع ولم يتيسر له ذلك، الآن جاءت المدة 4 أشهر والرجل مسافر أو مريض، ماذا يصنع؟ من أهل العلم من يقول إنه يرجع بالنية وبالقصد، ويمكن أن يشهد على هذا ويتكلم به. نعم، على كل حال
فإن الله غفور رحيم لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين.
نعم، لكن الذي يقول إن الفيء أصلا لا يكون إلا بالجماع يقول ما يكفي القصد، إما أن يجامع وإما أن يطلق، لكن من قال إنه الحلف أن لا يجامع ويكون الرجوع به أو بالنية إذا لم يتيسر له، يعني أن من أهل العلم من قال إن الفيئة لا تكون إلا بالجماع لا تكفي نيته، ومنهم من قال لا، الجماع إذا تيسر، فإن كان بعيدا أو مريضا فبالنية إذا أتت عليه هذه المدة يؤتى إليه وقال له أنت رجل ترجع عن هذا الإيلاء أو تطلق، قال لا خلاص رجعت.
وقوله وإن عزموا الطلاق،
يقول ومنهم ابن جرير، هذا قول فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع، قال ابن عباس ومسروق والشعبي إلى آخره. فإن فاءوا يعني رجعوا إلى ما امتنعوا منه وهو جماع الزوجات، لأن الإلاء يختص بذلك ولا يكون بمطلق الهجر أو نحو هذا، لكن يمكن أن يكن عنه، لأن الإلاء منه ما هو صريح كأن يحلف ألا يجامعها أو ألا يطأها، ومنه ما يشبه الصريح كأن يحلف ألا يغتسل لها من جنابه مثلا، ومنه ما هو كناية كأن يحلف ألا يجمعه بها فراش واحد مثلا، أو نحو ذلك مما هو ليس بصريح في الجماع، فالصريح يؤخذ به، وغير الصريح ينظر إلى قصده بحسب نيته، كما يقال في الأيمان فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يقول لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين، وبعض أهل العلم ممن فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم من يقول تسقط عنه الكفارة يقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم بإسقاط الكفارة عنهم ولم يؤاخذهم بهذا الرجوع مع أنهم حلفوا. هذا بأي اعتبار؟ هذا يجري على قول من قال إن الأيمان المحرمة لا كفارة فيها، وهذا سبق في الكلام على اللغو في اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هل اليمين المحرمة لو حلف على معصية مثلا هل فيها كفارة أو ليس فيها كفارة؟ من قال ليس فيها كفارة أدخلها في جملة لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. طبعا حراما يحلف على معصية، لكن الكلام أنه لا كفارة عليه على هذا القول، وهذا وإن قال به بعض أهل العلم، إلا أنه فإن فأوا فإن الله غفور رحيم، يعني يمكن أن يفسر بما حنثوا فيه وشرع لهم من الكفارة للخروج من الحرج، فكان في ذلك توسعة على المكلفين للخروج من أيمانهم إلى ما هو الأصلح والأرفق والأفضل، فهذا من سعة رحمة الله عز وجل. والناس كانوا في الجاهلية لربما يؤلي الرجل من امرأته السنة والسنتين والعشر، وربما آل منها أبدا فيتركها، لا هي زوجة ولا هي مطلقة ولا يطالبه أحد بشيء، لا يوقف. فعلى كل حال إن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فتبقى امرأته ولا يطالب بتطليقها، كأنه يقول عفى الله عما.
وقوله وإن عزموا الطلاق فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر، كما روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء.
هذا الأثر الذي أخرجه البخاري هو الذي جرى على معناه الجماهير من أهل العلم سلفا وخلفا، أن الإله لا يكون طلاقا ولو مضى عليه أكثر من أربعة أشهر، لكنه يوقف ويلزم، قال له إما أن ترجع تفي وإما أن تطلق، لأن الله عز وجل قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، سميع لأقوالهم إذا تكلموا بالطلاق، عليم بأحوالهم إذا أصروا وبقوا على إلائهم أو رجعوا إلى زوجاتهم. فالمقصود أن هذا هو الذي عليه الجماهير من أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، فإنه يقول إذا مضى عليه أربعة أشهر، تمت الأربعة أشهر ولم يراجع، لم يرجع إلى امرأته، فإنها تكون طلقة بائنة وليست طلقة رجعية. والمقصود بالطلقة البائنة ليست ثلاث طلقات لا تحل إلا بعد زوج، لا، وإنما المقصود طلقة ليس فيها عدة يراجع فيها، وإنما تبين منه بمجرد انتهاء هذه المدة. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، فقوله وإن عزموا الطلاق دليل للجمهور على أنه ليس بطلاق. على كل حال الأحناف يحتجون من هذه الآية على أنه طلاق بأربعة أوجه، وليس الكلام هنا عن تفاصيل هذه الأشياء، لكن تصوير هذه الأحكام التي تمر بكلام مختصر، لكن يتحول درس إلى فلن ننتهي من شيء. فعلى كل حال ومن يرد عليهم ربما يحتج من هذه الآية بعشرة أوجه، جمهور ربما يحتج منها بعشرة أوجه أو ما يقاربها على أن الإيلاء ليس بطلاق، ويراجع هذا في محله، وتفاصيل الإيلاء كثيرة جدا فيما يتعلق بالعبارة ألفاظ الإيلاء نعم وأنواعها، كذلك فيما يتصل بالمؤلي وشروطه، وكذلك أيضا فيما يتعلق بأحكامه المختلفة المتنوعة والمدة والرجوع والفيء كيف يكون ما يترتب عليه.
وأخرجه البخاري. وروى ابن جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. ورواه الدارقطني من طريق سهيل. قلت وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاووس ومحمد بن كعب والقاسم.
هذا التحديد بهذه الأربعة أشهر بناء على ماذا؟ بناء على حق الزوجة ومسألة الضرر. ولهذا تجد العلماء رحمه الله في مسائل الكفارات لا يذكرون شيئا يتصل بالإلزام، ولربما بلغ ذلك إلى حد الحبس، إلا فيما يتصل بحق الغير. توقف عليه حق الغير سيضيع حقه ويتضرر بذلك. فمثلا الظهار فيه الكفارة، ظاهر من امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي، هذا عليه عتق رقبة، فإن لم يجد لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب لو قال خلاص أنا إن شاء الله أكفر، والمرأة كل يوم تركه متصلة بالقاضي ولا جاية لمه ولا مرسلها أحد، تقول ترى ما كفر، والمسألة صيام شهرين يبغى له يبدأ الآن ما يقربها، على الراجح من أقوال أهل العلم لا ليلا ولا نهارا، نهارا بالاتفاق لكن كلام بالليل، ومنهم من يقول لا يستمتع بها بأي لون من ألوان الاستمتاع من قبل أن يتماس، فتجلس هذه المدة. فمن أهل العلم من قال يحبس حتى يكفر لأنه يتعلق به حق الغير. وهنا في مسألة الإيلاء هنا ما يحبس، هنا القاضي يلزمه، يقال له تطلق أو تفي، ما يترك شأنه. وكثير من الناس أصلا مستهتر وفي هذه الأمور لا يرفع لها رأسا، وما أكثر ما تسأل النساء عن أزواجهن في أمور يقال لا بد أن الزوج هو الذي يتكلم ويسأل، هو الذي يتلفظ بهذه الأشياء، قل هو لا يريد أن يسأل. أكثر النساء تقول لا يريد أن يسأل، وبعضهن تقول طلقها 9 مرات متفرقة ولا زالت معه، كيف تبقين معه؟ قالت وين أروح وين أروح، أهلي ما يرضون، إذا هذه لها أهل، أهلي يقول ابقي معه أنت عندك منه، قاشة أولاد كما يعبرون، قاشة اقضي معه في الزنا، استهتار وجهل وإهمال ولا مجتمعة من هذا وهذا. الله يصلح الحال. فالمقصود أن لطف الشارع حدد هذه المدة، ولهذا بعض أهل العلم قال هذا تحديد هذه المدة لأن ذلك هو الحد الذي تستطيع أن تصبر معه المرأة. تعرفون الأثر الذي جاء عن عمر لما سمع امرأة تقول فوالله لولا الله لا شيء غيره لتحركت من هذا السرير جوانبه، إلى آخر الأبيات المعروفة، فسأل عنها فأخبر أن زوجها في الغزو في الجهاد، فسأل ابنته حفصة فاستحت فأصر عليه وبين لها أن هذا فيه مصلحة. كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فأخبرته أنها 4 أشهر. جاء في بعض الآثار أنه سأل نسوة فأخبروها أن المرأة لربما تصبر شهرا وتتصبر شهرين ثم بعد ذلك إلى 4 أشهر لا تطيق الصبر. وهذا يقال في من في المرأة المتزوجة التي اعتادت على الوطأ كما هو مشاهد حتى في الرجال. ولهذا قالوا في حكمتي، قال بعض أهل العلم مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، حكمة الرجم وهي شد العقوبات يضرب بالحجارة حتى يموت، قالوا إن من اعتاد النساء فإنه لا يصبر عنهن إلا بعقوبة رادعة كهذه، ما هو بالسيف، رجم حتى ينزف ويموت. فهذا تعليل ذكره بعض أهل العلم والله أعلم، وهذا بخلاف من لم يتزوج، ما تزوج يصبر سنين طويلة ويصبر يمكن لين يموت، لا إشكال عنده. ولذلك بعض أهل الشر والسوء كما ذكر لي بعض الإخوان وجاءوا بعض الأوراق من الإنترنت يضعون مواقع خاصة للمطلقات، لا ليست سيئة، كلمة سيئة لطيفة بالنسبة لهم، أسوأ من السيئة، قمة الشر والفساد والبذاءة في تلك المواقع للمطلقات، لأنه الشيطان يعرف هذه القضية. ولذلك تجد كثير من النساء إذا طلقت ومحاكم ومطالبات ويقف أهلها معها، ثم تفاجأ آخر ما سمعت الليلة الماضية هذه النساء مصرة 10 سنين تطالب الطلاق، فلما طلقها تبين أنها تتصل فيه وتريد أن يرجع إليها. وما أكثر النساء تغير رأيها وتتغير تلك الحماسة عندها بعلل متنوعة، ما ترون الخادمة إذا جت تجلس 2 أسبوع وشهر وبعدين تتظاهر بالجنون أو المرض أو إن زوجها مات أو إن أمها ماتت وأولادها احترقوا وإلى آخره ويسوء خلقها جدا، ما ترون هذا؟ فهذه أمور الله عز وجل حكيم، وهؤلاء اللي يسافرون يتركون زوجاتهم بالسنة والسنتين، كيف يكون حال هذه المرأة؟ هذا لا يجوز. وهؤلاء اللي يجونك سائقين ولا مصرات تقعد سنتين وهو معتاد هناك على كل قبيح إلا من رحم الله عز وجل، ما ظنكم إذا جلست سنتين؟ اجلس أنت أسبوعين وشف إذا كنت متزوجا. لكن الناس لا يفكرون ويودعونه بناتهم، يوديها كل يوم ويجيبها، وهو ليس بين عينيه في هذه الغرفة إلا هذه البنت، يتخيلها مقبلة مدبرة، ما عاد يسيطر عليه هذا التفكير أصلا، يتخيل هذا في الشجر والحجر وكل ما يراه، لا يتخيل إلا هذا. والناس سبحان الله في سكرة، يودعون بناتهم مع رجال لا يدرون عن أخلاقهم ولا دينهم ولا.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. روى الثوري عن علقمة.
الآن هذه الآية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا في ذوات الأقراء، يقول في ذوات الأقراء. وهل يوجد غير ذوات الأقراء؟ الجواب نعم، وذلك في كم نوع من النساء؟ في ثلاثة أنواع. الحامل فإنها لا تحيض بإطلاق عند كثير من أهل العلم، وعند بعضهم تحيض نادرا، فهذه عدتها كما قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهي مخصصة لهذه الآية. وكذلك الكبيرة التي وصلت إلى سن اليأس فإنها لا تحيض، فعدتها ثلاثة أشهر. وكذلك الصغيرة التي لم تحض بعد، تزوجها ثم طلقها، فهذه عدتها ثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن كم؟ ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن كذلك. وقوله إن ارتبتم جملة اعتراضية، ليس المقصود أنه إن لم يرتب ليست هذه عدتها، لا، وإنما السبب في ذلك أنهم لما سمعوا حكم ذوات الأقراء كما في هذه الآية والحامل أن مدتها وضع الحمل، طيب بقي من النساء التي وصلت إلى سن اليأس وبقي الصغيرة التي لم تحض بعد، فما حكمها؟ فالله يقول ويقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، طالما أنه وقع عندكم إشكال في الموضوع فتوضيحه هذا المعنى، إن ارتبتم جملة اعتراضية سيقت من أجل هذا، أنه وقع عندهم لبس في التي لا تحيض لكبر سنها أو لصغر سنها فهي دون سن الحيض.
روى الثوري عن علقمة قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فجاءته امرأة فقالت إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين، فجاءني وقد وضعت مائي ونزعت ثيابي وأغلقت بابي.
يعني ماذا تقصد بهذا الكلام؟ تقصد أنه انتهت المدة، انتهت الأقراء، فوضعت الماء من أجل أن تغتسل، وضعت ثيابها من أجل أن تغتسل. إذا قلنا بأن الأقراء قرء هو الحيض، أو قلنا بأن القرء هو الطهر، المقصود أنها إما انقطع الدم عنها ورأت الطهر الرابع فانتهت عدتها، أو أنها رأت، إذا قلنا بأن ذلك بالأطهار، رأت الحيضة، رأت الدم، فالمقصود أن هذه المرأة اغتسلت، أرادت أن تغتسل لم تغتسل بعد، فانقطع عنها الدم ولم تغتسل، فجاءها زوجها في هذا الأثناء.
فقال عمر لعبد الله بن مسعود ما ترى؟ قال أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة.
متى تحل لها الصلاة؟ إذا اغتسلت،
هذا تفسير الرواية.
قال عمر: وأنا أرى ذلك. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني أنهم قالوا: الأقراء الحيض.
وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا الذي عليه كثير من أهل العلم. الآن هذه الرواية التي سبقت، هذه المرأة وضعت ماء الاغتسال جيد لتغتسل، على هذا هذه الرواية وضعت ماء الاغتسال تغتسل من ماذا؟ تغتسل من الحيضة، أليس كذلك؟ فهذه الرواية تدل على أن الأقراء مفسرة بإيش؟ تفسر بالحيض ولا بالطهر؟ تفسر بالحيض، تفسر بالحيض، تفسر بالحيض. كيف يكون القرء؟ الله عز وجل يقول في سورة الطلاق: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالطلاق على أربعة أوجه: طلاق سنة ويقع في صورتين، وطلاق بدعة ويقع في صورتين. فطلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلق وهي حامل، وطلاق البدعة أن يطلق في طهر قد جامع فيه أو يطلق وهي حائض أو نفسا. هذا حرام لا يجوز، وتعرفون أن من أهل العلم من يقول لا يقع هذا طلاق البدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث ابن عمر: مره فليراجعها، فيه كلام خلاف في تفسير الحديث معروف. فالمقصود أن هذا الأثر السابق، الآن إذا قلنا طلقوهن لعدتهن، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، طلقها في طهر لم يجامع فيه. إذا قلنا بأن العدة، بأن الأقراء هي الأطهار، فاحسبوا معي الآن، طلقها في طهر لم يجامع فيه، هذا محتسب ولا غير محتسب؟ اللي طلق فيه هل تحتسب بقيته؟ الجواب نعم، هذا محسوب، هذا واحد. ثم ينتهي وتأتي الحيضة، فتنتهي الحيضة ويأتي طهر رقم اثنين، وينتهي برؤية الدم، دم الحيض من جديد، ثم بعد ذلك يبدأ الطهر الثالث. فإذا رأت الدم فإن ذلك يكون انقضاء العدة، خلاص إذا رأت الدم. فهل ستغتسل إذا رأت الدم؟ وهل تحل لها الصلاة؟ الجواب لا. وإذا جاءها زوجها وقد رأت الدم، هل يجوز له أن يقطعها أصلا وهي حائض؟ الجواب لا. لكن الصورة الثانية هذه اللي يدل عليها الأثر، والذي عليها كثير من أهل العلم ومن سماهم غير هؤلاء أيضا، أن يكون ذلك، أن يكون القرء مفسرا بإيش؟ بالحيض، بالحيض. فكيف يكون؟ يطلق في طهر لم يجامع فيه، ثم تأتي الحيضة بعده، فهذه واحدة، ثم يأتي طهر، ثم تأتي حيضة، هذه ثانية، ثم يأتي طهر، ثم تأتي حيضة. فإذا رأت الطهر اغتسلت وانتهت عدتها بهذا الاعتبار، ثلاثة قروء كاملة. من قال بأنها ثلاث حيضات. وأصل القرء هو الوقت، إما لمجيء الشيء أو لإدباره، الشيء المؤقت مجيئه إقباله حصوله، أو المؤقت ذهابه وإدباره، فهذا يقال له قرء في أصل كلام العرب في اللغة. ولذلك كان القرء من قبيل المشترك، اللفظ الواحد اللي يدل على أكثر من معنى. فالقرء بهذا الاعتبار صار يدل على معنيين متناقضين أو متضادين، طهر وغير الطهر. هل يمكن المرأة تكون لا طاهر ولا غير طاهر؟ هل يمكن أن يرتفع عنها الطهر والحيض وما في معناه مثل النفاس؟ هل يمكن؟ لا حائض ولا طاهر. فإذا كان لا يمكن أن يرتفع الوصفان ولا يمكن أن يجتمع تقول هي طاهر غير طاهر، فمعنى ذلك التناقض. فهذا نوع من المشترك، مثال على المشترك الذي يحمل معنيين متناقضين، قد يحمل معنيين متضادين، مثل والليل إذا عسعس أقبل وأدبر، قد لا يكون أقبل ولا أدبر، جالس صح ولا لا، لكن ما يكون، ما يجتمعان في وقت واحد تقول أقبل أدبر، هو مقبل مدبر. فعلى هذا الآن هل يمكن حمل هذا المشترك على المعنيين؟ المشترك ممكن أن يحمل على معنيه على الراجح إذا كان ذلك يتأتى في تفسير الآية، مثل عسعس نقول أقسم الله بالليل في حال إقباله وفي حال إدباره مظهر تتجلى فيه العظمة، والله قال والليل إذا سجى يغشى، وقال والليل إذا أدبر، أقسم به في هذا وفي هذا، فنحمل الآية على المعنيين والليل إذا عسعس. لكن هنا هل يمكن أن نقول الحيض القرء ربصنا بأنفسنا ثلاث قروء، يعني الحيض والطهر في وقت واحد، تحمل الآية على معنيين؟ الجواب لا، لا يمكن هذا. والعجيب أن يوجد بعض المتأخرين من المفسرين قال ولا مانع من حمل الآية على المعنيين باعتبار أن المشترك يمكن أن يحمل على معنيه. ما هو في هذا المثال؟ هذا من أعجب الأشياء اللي رأيتها. كيف يحمل على هو كيف تكون عدة المرأة؟ نحسب لها بالأطهار ولا نحسب لها بالحيض بالحيضات؟ هذا ما يمكن. بعض الكتب فيها عجائب غريبة.
ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دع الصلاة أيام أقرائك. فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض، ولكن المنذر أحد رواته قال فيه أبو حاتم مجهول ليس بمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات.
هذا يحتاج إلى مراجعة. يعني الآن أن يقول حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دع الصلاة أيام أقرائك، قال لكنه ضعيف لأن في إسناده المنذر، ويقصد بالمنذر المنذر بن المغيرة المدني. والمنذر بن المغيرة المدني قال عنه الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب قال عنه مقبول، ومقصوده بأنه مقبول كما هو معروف طريقته رحمه الله أنه من لم يروي عنه إلا القليل لكنه لم ينقل عنه ما يوجب رد روايته أو القدح فيه، فإن توبع وإلا فهو لين الحديث، لين الحديث، فهذا عنده مقبول ليس له من الحديث إلا القليل. الآن هذا الحديث اللي ذكره هنا فاطمة بنت أبي حبيش قال لها دعي الصلاة أيام أقرائك، هل هذا هو الحديث اللي رواه المنذر؟ الجواب لا، ليس هو هذا الحديث الذي رواه المنذر، حديث آخر. دعي الصلاة أيام أقرائك هذا حديث آخر. لفظ الحديث اللي رواه المنذر النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي. لاحظ إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. طبعا هذا صريح جدا، لاحظتم الفرق؟ هذا الحديث الذي رواه المنذر لما سألته قال لها إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. هذا الحديث في أبي داود. وهذا الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يصححه ويصحح الحديث الآخر دع الصلاة أيام أقرائك. الحديث الآخر هذا اللي أشار إليه الحافظ بن كثير رحمه الله هذا من حديث عائشة رضي الله عنها من رواية الزهري، والذين رووه عن الزهري مثل سهيل بن أبي صالح لم يرووا هذه اللفظة دع الصلاة أيام أقرائك، وإنما رواه مثل سهيل بن أبي صالح أمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل، ما فيه ذكر دع الصلاة أيام أقرائك اللي هي الشاهد هنا، الشاهد غير موجود في رواية سهيل بن أبي صالح وعامة من رواه من الثقات عن الزهري، وخالفهم في ذلك أحد الرواة وهو إمام معروف كبير وهو سفيان بن عيينة، خالف بقية الرواة الذين رووه عن الزهري فرواه بهذه اللفظة دع الصلاة أيام أقرائك، فقالوا هذه اللفظة غير محفوظة بل هي شاذة، وجاء من غير حديث عائشة رضي الله عنها، جاء مرسلا دع الصلاة أيام أقرائك. فالمقصود أن مثل هذا المرسل يعتضد بمثل هذه الرواية عن سفيان بن عيينة وقد يتقوى، ولهذا تجد أيضا أن الشيخ الألباني رحمه الله يصحح هذه الرواية ابن عيينة عن الزهري عن عمره عن عائشة قالت إن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، أيام أقرائها. فأبو داود بعدما ذكره قال هذا وهم من ابن عيينة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ذكر سهيل ابن صالح، والرواية التي رواية سهيل هي التي ذكرتها قبل قليل. أمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل، فهذا هو لفظه. فهنا يقول رواه أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دع الصلاة أيام أقرائك. إذن المنذر هو في أي، هل في هذه الرواية ولا في الأخرى؟ في الأخرى، في الأخرى، ولكن المنذر أحد رواته. إذا صححت هذه الرواية والرواية أيضا التي سمعتم رواية المنذر، فمعنى ذلك أن يعني هذا يحتج به من يقول بأن القر هو الحيض، أمرها أن تصلي من القر إلى القر، من الحيضة إلى الحيضة، معناها في الطهر، فدع الصلاة أيام أقرائك يعني أيام الحيضة. فاحتجوا بهذا على أن القر هو الحيض، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات، احتجوا بهذا. والآخرون يحتجون أيضا بحجج، عندهم حجج، يحتجون بنفس الآية. من أي وجه يحتجون بنفس الآية؟ هذا ذكرته في بعض المناسبات أظن في أصول التفسير، وجه الاحتجاج بهذه الآية على أن الحيض هو الطهر. ذكرنا في قاعدة أن المفسرين أن الآية قد تحتمل معنيين، ويوجد في الآية نفسها قرينة على ترجيح أحد المعنيين على الآخر. وش القرينة اللي هنا في العدد؟ هنا مؤنث ولا مذكر؟ ثلاثة قروء، مؤنث أليس كذلك؟ والقر إذا فسر بالحيضة، فالحيضة مؤنثة ولا مذكرة؟ الحيضة مؤنثة، والعدد ثلاثة، العدد والمعدود يتوافق ولا يخالف؟ يخالف. تقول ثلاث نسوة ولا لا؟ وتقول ثلاثة رجال، فهنا قال ثلاث، ثلاثة قروء، فقالوا إنه يفسر بالطهر، الطهر مذكر، ثلاثة قروء. لكن اللي يريد أن يناقش هذا يستطيع، معنى قاصر، يقول لفظة قر مذكرة وليست مؤنثة، ثلاثة قروء، ولكن معناها الحيضة مؤنث، فتارة يراعى المعنى وتارة يراعى اللفظ، يستطيع يقول هذا. فعلى كل حال المسألة فيها خلاف كثير مشهور، أولئك يحتجون من يقولون بأنه الحيض، يحتجون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة، طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، هذا الحديث عند أبي داود الترمذي ولكنه ضعيف، لو صح لكان نصا في الموضوع بغض النظر عن المدة، هذه للأمة. ويحتجون بدليل من النظر، يقولون بأن المقصود أصلا المقصود بالعدة ما هو؟ استبراء الرحم، ولا يعلم استبراء الرحم إلا إذا خرج الدم، إذا حاضت، إنه ليس في حمل. ومن أراد أن يناقش ويشغب على هذا يستطيع، يقول أن الحامل قد يحصل منها حيض، يحصل منها حيض. فعلى كل حال المسألة فيها كلام لأهل العلم معروف في محله، والذين قالوا بأن القرء هو الطهر هم كثير أيضا، ومذهب عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري والشافعي، ويحتجون بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند يقول مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة، مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، يكفي هذا.